الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم وعيدكم مبارك. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية العالم الإسلامي ينبغي أن ترتكز على دعم القوى المناضلة في فلسطين. هدوء حذر في العاصمة السودانية الخرطوم، وعملية إجلاء الرعاية الأجانب تتواصل. صنعاء تؤكد أن البحر الأحمر وباب المندب منطقتان يمنيتان خالصتان. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن استراتيجية العالم الإسلامي ينبغي أن ترتكز على دعم القوى المناضلة في فلسطين. وخلال استقباله أمس كبار المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، أكد سماحته أن الاحتلال يشهد اليوم انحدارا تدريجيا وتزداد سرعته يوما بعد آخر. وقال إنه كلما ازدادت مقاومة الشعب الفلسطيني كلما ضعف كيان الاحتلال وظهرت كوارثه مشددا، على أن الوضع البائس الذي يعيشه الاحتلال هو نتيجة مقاومة الشباب الفلسطيني. وكان قائد الثورة الإسلامية قد أما صلاة عيد الفطر في طهران، حيث شدد في خطبتي العيد على أن الشعب الإيراني يقظ وواع وسيفشل مخططات الأعداء كما في السابق. للمزيد من التفاصيل حول صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
الله أكبر،
الله أكبر،
ولله الحمد.
منذ أولى ساعات الفجر شرع مصلى الإمام الخميني في مركز العاصمة الإيرانية طهران أبوابه أمام المصلين، فتقاطرت الجماهير من كل حدب وصوب لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.
من دواعي السرور أننا نقف ثانية في صفوف صلاة العيد بعد تخلصي من جائحة كورونا، فقد اشتقنا لهذه الأجواء المفعمة بالتقرب إلى الله جل وعلا.
نبارك عيد الفطر المبارك لجميع الأمة الإسلامية، خاصة وأن هذا العام نشهد المزيد من الوحدة بين أبناء أمتنا الإسلامية، حيث إن الدول باتت تنحو نحو المصالحة وحلحلة مشاكلها.
الصفوف المرصوصة للمصلين ملأت الأفق في مصلى الإمام الخميني، لا بل حتى الشوارع المتاخمة به. أما قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صلاة العيد بعد غيبة طويلة عنها وسط أجواء إيمانية وعبق روحاني.
بعد 3 سنوات من القطيعة التي تسببتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، وبعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك المليونية في العاصمة الإيرانية طهران، يرتقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي منبر العيد. آية الله السيد علي خامنئي أكد أن الشعب الإيراني يقظ وواع، مؤكدا أنه سيفشل مخططات الأعداء كما في السابق. وقال قائد الثورة الإسلامية إن الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية، ولذلك لجأوا إلى التضليل.
في السابق كان المستعمرون يدخلون البلدان الإسلامية بالقوة العسكرية ويحتلونها، لكن هذا التكتيك أصبح اليوم عديم الجدوى، وأدرك أعداء الإسلام بعجز القوة العسكرية، وهذا ما جربته أمريكا مؤخرا في أفغانستان والعراق، ورأت بأن القوة العسكرية عاجزة عن فعل شيء.
وأكد سماحته على ضرورة التركيز على حل المشاكل الأساسية وعدم الالتهاء بالهوامش، مشددا على ضرورة أن يحافظ الشعب على وحدته. واعتبر آية الله خامنئي أن يوم القدس العالمي هذا العام هو يوم مقارعة الشعب الإيراني الذي سدد ضربة ماحقة للعدو.
تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التهنئة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي بمناسبة عيد الفطر السعيد. وفي هذا الاتصال الهاتفي هنأ السوداني السيد الرئيسي والشعب الإيراني بمناسبة عيد الفطر، وأكد على ضرورة النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين نظرا إلى الطاقات المتاحة والوشائج والقواسم الثقافية والتاريخية التي تربط الشعبين الإيراني والعراقي. بدوره هنأ الرئيس الإيراني رئيس الوزراء العراقي وأعضاء الحكومة وشعب العراق بعيد الفطر، وقال إن التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين طهران وبغداد سيرفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين إلى مستوى جيد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران مستمرة في تقديم الدعم إلى الشعب والمقاومة الفلسطينيين سياسيا ومعنويا من أجل تحرير فلسطين، مشيرا إلى تركيز قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في خطابه بمناسبة عيد الفطر إلى قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني. بدوره أكد النخالة على ضرورة وحدة المجموعات الفلسطينية في مقابل الاحتلال الإسرائيلي، شاكرا دعم إيران للشعب الفلسطيني. تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا حذرا بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم هدنة عيد الفطر التي يفترض أن تستمر 3 أيام. وكانت المعارك قد احتتمت طوال يوم أمس بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش. من جهتها قالت نقابة الأطباء السودانية إن الضغط لإجلاء الرعاية الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح. وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث ووقف المعارك للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري. حول آخر التطورات الأوضاع في السودان نتابعها من خلال التقرير التالي.
في دلالة على تصاعد وتيرة الحرب والصراع في السودان وعدم وجود حلول قريبة لإيقاف الحرب والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة هناك، بدأت أغلب الدول في إجلاء رعاياها من هذا البلد رغم المخاطر المتصاعدة التي تواجههم. عدد من الدول العربية والأجنبية أعلنت أنها تسابق الزمن لإجلاء رعاياها، مطالبة الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع بالعمل معها من أجل تسهيل عملية الإجلاء. وكالعادة تسابقت الأطراف المتحاربة على الترحيب بالفكرة، وأعلن الطرفان المتصارعان تسهيل مهمة الإجلاء، حيث قال الجيش السوداني في بيان إنه وافق على تسهيل وتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول ودبلوماسيها، وأنه تم إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورت سودان ومنها إلى بلادها. وشدد الجيش على أنه سيواصل عملية الإجلاء عبر بورت سودان، وأنه يتم تأمين مغادرة بعض البعثات الأخرى، مشددا على أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيها ورعاياها من السودان، وأنه سيتم التنسيق على ذلك فورا. هذا بينما أعلن قائد قوات الدعم السريع موافقته على فتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام حسب وصفه. إلى ذلك قالت السعودية إنها أرسلت 5 سفن حربية إلى موانئ السودان، وأنها نقلت عددا من رعاياها ودبلوماسيها مع بعض رعايا ودبلوماسي بعض البلدان الأخرى، وإن السفن تقوم بعملية الإجلاء ونقل الرعايا إلى ميناء جدة، وإن هناك العشرات وصلوا إلى جدة. هذا وأعلنت دول عربية وغربية وآسيوية منها بريطانيا والأردن ومصر والعراق واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى بدأ عملية الإجلاء لرعاياها، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول الصديقة والقريبة من السودان. هذا بينما قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان ليس آمنا حاليا، وإن قوافل كبيرة من الرعايا الأجانب تغادر الخرطوم نحو بورت سودان، لكنها غير قادرة على تقديم مساعدة لهم بحسب بيان السفارة.
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس ضد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. وذكر الصحيفة يدعوت أحرنوت أن عشرات الآلاف تظاهروا في عشرات المواقع في مختلف المدن للأسبوع السادس عشر على التوالي ضد حكومة نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. ونظم المتظاهرون احتجاجا مركزيا في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب شارك فيه أكثر من 30,000 شخص وفق هيئة البث الإسرائيلية. أكد وزير الدفاع اليمني أن البحر الأحمر وباب المندب منطقتان يمنيتان خالصتان، مضيفا أن القوات اليمنية قادرة على تأمين الملاحة البحرية فيهما. وقال اللواء الركن محمد العاطفي أن الأوضاع في هذه المرحلة تتجه إلى التهدئة، وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النيات لقادة تحالف العدوان مع ما جرى التفاهم عليه. وحذر دول تحالف العدوان من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات. أدى البحرينيون صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة الدرار بإمامة الشيخ علي رحمة. وأكد الشيخ رحمة أنه في هذا الزمن تعمل مؤسسات ضخمة عالمية ومحلية تمتلك المال والإعلام وفنون التسويق على الترويج للفتن، ما يجعل خطرها أكبر وتأثيرها أشد وضحاياها أكثر، خصوصا بعد التجاهل قوى الضلال في العالم بانسلاخها من قيم الأديان السماوية وأساسيات الأخلاق الإنسانية. نستمع إلى ما قاله إمام جامع الإمام الصادق.
ونحن نعيش في زمن كثرت فيه مضلات الفتن وتنوعت واشتغل على ترويجها والدعاية إليها مؤسسات ضخمة عالمية ومحلية تمتلك المال والإعلام وفنون التسويق والترويج، ما يجعل خطرها أكبر وتأثيرها أشد وضحاياها أكثر، خصوصا بعد تجاهر قوى الضلال في العالم بانسلاخها من قيم الأديان السماوية وأساسيات الأخلاق الإنسانية. لاحظ الجميع منذ فترة ليست بالبعيدة محاولات قوى الضلال في العالم لترويج الشذوذ والمثلية وفرض قبول الشواذ والمثليين على المجتمع، وهكذا بالنسبة إلى ترويج التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرض قبوله على الدول والشعوب العربية والإسلامية وإلى غيرها من مضلات الفتن، وهي كثيرة وعلى مستويات محلية. لاحظنا تزايد نشاط أصحاب البدع في الدين، ومنهم أصحاب بدعة السفارة في البحرين ومحاولاتهم للتوسع والتغلغل في أوساط المجتمع المؤمن والتبشير ببدعتهم الضالة المنحرفة تحت غطاء الثقافة والتجديد. والأخطر من ذلك كله استماتتهم في التشكيك في المرجعية الدينية ومحاولة تسقيطها وعزلها عن جماهيرها المؤمنة البصيرة الواعية.
وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية العالم الإسلامي ينبغي أن ترتكز على دعم القوى المناضلة في فلسطين. ودون حذر في العاصمة السودانية الخرطوم وعملية إجلاء الرعايا الأجانب تتواصل. صنعاء تؤكد أن البحر الأحمر وباب المندب منطقتان يمنيتان خالصتان. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونسلط الضوء في هذه الحلقة على قمة العقبة وفشل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال. عنوان الحلقة: قمة العقبة، تنسيق أمني أم مؤامرة لوأد المقاومة؟
سيداتي أنساتي سادتي، انطلقت أعمال القمة في مدينة العقبة جنوبي الأردن في 26 من فبراير شباط الماضي، وشارك فيها ممثلو السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال بحضور ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وجاء هذا الاجتماع وهو الأول من نوعه الذي تجلس فيه السلطة وحكومة الاحتلال على مائدة واحدة منذ سنوات، بعد 4 أيام فقط من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وأسفرت عن ارتقاء 11 فلسطينيا بينهم فتى، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحي، فضلا عن تهجير عشرات الأسر من منازلهم وسط موجة استيطان غير مسبوقة. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، نستضيف في حلقة اليوم الأستاذ صباح العقالي، الكاتب والباحث بالشأن الإسرائيلي من العراق. بداية أستاذ صباح العقالي، السلام عليكم. ماذا عن محاولات الإدارة الأمريكية بعث الحياة في قمة العقبة التي لم تصمد إلا لساعات، وما هي الأسباب لهذا الإخفاق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحاولة الأمريكية حقيقة لانقاذ الكيان الصهيوني، والسبب بأن هنالك انتفاضة شعبية للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو يدرك حقيقة بأن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد، وبالتالي أنا أعتقد بأنه الكيان الصهيوني الآن في مأزق كبير جدا، وبالتالي أنا أعتقد هذه القمة الخماسية محكومة بالفشل. السبب بأن السلطة الفلسطينية لا تمثل عامة الشعب الفلسطيني، بل لا تمثل صف المقاومة والفصائل التي هي أعلنت بشكل واضح رفضها لهذه القمة. وهذه القمة هي عبارة عن محاولات أمريكية لدعم الكيان الصهيوني ضمن جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك وجود خط تصاعدي لأبناء المقاومة في جنين وفي نابلس، وكذلك بأن هذا الخيار حقيقة هو يضع الكيان الصهيوني أمام مغزقا كبيرا ممكن أن يتصاعد، ونحن بانتظار شهر رمضان.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة الخماسية رغم نفيها قبل ذلك التفاوض مع المحتل جراء جرائمه المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع قدوم حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ذات التوجه والهوى اليميني المتطرف التي تتخذ من الاستيطان وضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية شعارا معلنا لها، أثار موجة غضب عارمة لدى الشارع الفلسطيني وفصائل المقاومة التي وصفت هذا التراجع بالتخاذل والخيانة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حصيلة الانتهاكات التي قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العام الحالي وحتى مجزرة نابلس الأخيرة تجاوز 64 شهيدا ومئات الإصابات، بعضها في حالة حرجة، في أكبر حصيلة منذ عام 2000 في ظل إصرار ممنهج من حكومة نتنياهو على مغازلة اليمين المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ صباح العقالي. أرحب بكم أنا أيضا بدوري. أستاذ صباح، بررت الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية انعقاد قمة العقبة بأنها انعقدت في وقت التصعيد الأمني، لماذا لم تعقد عند الهجوم الوحشي الإسرائيلي على المخيمات والمناطق الفلسطينية وانعقدت عندما تفعلت المقاومة وسددت ضربات شديدة للكيان المحتل؟ تفضلوا.
قد تكون مدعومة بشكل كبير جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية ممثل الرئيس الأمريكي بايدن ماكور، وأنا أعتقد بأن هذه المحاولة الأمريكية لإنجاحها وتجاهلها للجرائم الكيان الصهيوني حيال أبناء الشعب الفلسطيني، وخلال السنة الفائتة كان هنالك أكثر من 60 شهيدا فلسطينيا قضي على يد القوات الكيان الصهيوني. أنا أعتقد بأن هذا المحاولة الأمريكية وكذلك الجانب الأردني والفلسطيني الذي أعتقد بأنه هو مسلوبي الإرادة، قد يكون بأن الدعوات الأمريكية لم يجدوا خيارا إلا في عقد هذه القمة التي هي من أجل إنقاذ الكيان الصهيوني بعد تصاعد الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية، في جنين، في نابلس وفي باقي المناطق.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة قمة العقبة، تنسيق أمني أم مؤامرة لوأد المقاومة؟
سيداتي أنساتي سادتي، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت مؤخرا عن مباحثات بين السلطة وحكومة الاحتلال أسفرت عن تفاهمات بشأن التراجع عن طرح السلطة مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، وذلك مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتهدئة الأوضاع الميدانية. لكن اتضح من خلال نتائج هذه القمة أعزائي الكرام أن تلك المشاركة كانت طعنة جديدة لتضحيات الشعب الفلسطيني وخيانة لتضحيات الشهداء، وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة تلك الخطوة التي وصفت بأنها استكمال لمخططات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ صباح، يعني ما هي الخيارات أمام الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني؟ هل هي الارتهان للوعود الأمريكية والصهيونية التي ثبت فشلها، أم خيار المقاومة وتصعيدها؟
لعل هنالك إجماع ما بين القواعد الشعبية لأبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وكذلك في حماس والفصائل المقاومة، وهذا الموقف هو تجلى بأن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه القمة الخماسية هي عبارة عن تكتيك صهيوني أمريكي لاحتواء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وبالتالي أنا أعتقد بأن مخرجات هذه القمة لم تكن واقعية، بل يعني بعد ساعات كان هنالك تصريح لرئيس الوزراء نتنياهو والذي أصر ببقاء بناء المستوطنات والتوسع وبناية البؤر الاستيطانية، وهذا حقيقة يخالف البيان الذي دعا لإيقاف عملية بناء المستوطنات إلى 4 أشهر، بل هنالك انقساما داخليا داخل الكيان الصهيوني حيال البيان الختامي. إذن أنا أعتقد بأن لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة، ولا يوجد أي ضمانات بالتزام الكيان الصهيوني حيال جرائم لقتل أبناء الشعب الفلسطيني أو كذلك الأسير في خطط توسيع الاستيطان الكيان الصهيوني في المناطق الضفة الغربية وما بعدها. إذن أنا أعتقد القمة هي عملية مناورة تكتيكية لإيقاف عجلة أبناء المقاومة الفلسطينية التي بدأت بالتصاعد، وأعتقد هذه إشارات واضحة لضعف الكيان الصهيوني وعدم سيطرة، وبالتالي هو بحاجة إلى دعما أمريكيا وكذلك من قبل المطبعين مع الكيان الصهيوني، لكن هي محاولة يائسة، وأن هذه القمة هي قمة ولدت ميتة، وأن خيار المقاومة سوف يبقى، وأن الكيان الصهيوني حقيقة يعيش في مراحل رعب وخوف من تنامي قوة المقاومة الإسلامية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، إن الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في وقت يصعد فيه العدو مجازره ضد أبناء الشعب الفلسطيني ما هو إلا غطاء سياسي لهذه المجازر. من خلال قراءة الخلفيات السياسية للوفد الإسرائيلي المشارك الذي يبدو أنه تم اختياره بعناية فائقة لهدف محدد، يتضح أن مسألة المقاومة لا سيما الفردية التي زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة وباتت تمثل كابوساً للإسرائيليين هي الهدف الرئيس لهذا اللقاء، بعيداً عن الشعارات الدبلوماسية التي ترفعها عمان والسلطة لتبرير عقد القمة في هذا التوقيت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين.
نعم، القراءة الإجمالية لكواليس هذا الاجتماع أعزائي المستمعين تشير إلى رغبة إسرائيلية ملحة في تعزيز الانقسام بين أطياف المشهد الفلسطيني من خلال دق إسفين بينها على طاولة التنسيق مع المحتل. فالتلاحم الذي شهده مؤخرا الشارع الفلسطيني في مواجهة مجزرتي جنين ونابلس وتناغم الخطاب الرسمي والفصائلي والشعبي كسر وبشكل قوي جهود سنوات طويلة مضت من عمليات الهندسة الاجتماعية التي قامت بها دولة الاحتلال لتحييد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس بعيدا عن معارك المواجهة مع فصائل المقاومة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكان عنوان هذه الحلقة قمة العقبة تنسيق أمني أم مؤامرة لوأد المقاومة.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
في أمان الله.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي عينك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين عينك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين يا ابن الهدى أين نلقاك أين أما آن للفجر فينا يبين وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين إليك أشرأ أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نلتقي من خلالها عند إنجازات المرأة الإيرانية في المجالات المختلفة عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، سنتعرف في هذه الحلقة من برنامجكم نساء من إيران على الدكتورة صفية شهرياري، السيدة الإيرانية الناجحة التي قدمت الكثير من الخدمات لأبناء شعبها من خلال توظيف قدراتها. ولدت الدكتورة شهرياري عام 1959 في طهران، أنهت دراستها الثانوية بعد حصولها على درجات ممتازة، ثم انشغلت بعد ذلك بالدراسة في جامعة الشهيد بهشتي في فرع الطب، وفي سنة 1993 نالت شهادتها التخصصية في فرع الجراحة النسائية والتوليد. سافرت هذه السيدة الإيرانية بعد الفراغ من الدراسة مباشرة إلى فرنسا لتلقي دورة الجراحة بالمنظار، وبعد تخرجها من هذه الدورة والعودة إلى إيران بدأت نشاطها في مجال الصحة والسلامة بوصفها سيدة متخصصة. وقد سجلت السيدة الدكتورة صفية شهرياري في ملفها باعتبارها سيدة ناجحة ومثابرة الكثير من الخلفيات العلمية والعملية، وكانت تعمل من العام 2002 إلى 2006 كأول مدير لمكتب المؤسسات الشعبية لوزارة الصحة والخدمات العلاجية. وأنشطتها اللافتة لا تقتصر على مجال تنظيم الأسرة وحسب، بل كان لها العديد من النشاطات في مجال السلامة والرياضة والمجالات الأخرى أيضا. رشحها نشاطها لمدة 25 عاما في مجال السلامة والصحة والإنجاب لأن تكون المتطوعة النموذجية في العالم، المتطوعة التي لم تنسى ولو للحظة واحدة النساء والشباب في مناطق البلد المحرومة، إلى جانب كونها جراحة وأخصائية ورئيسة لجمعية سلامة الأسرة الإيرانية. ويمنح الاتحاد الدولي للخصوبة والإنجاب في الأسرة والذي تأسس سنة 1952 5 جوائز كبرى على المستوى العالمي كل 3 سنوات إلى الجمعيات المتطوعة من 162 بلدا عضوا، حيث كانت السيدة شهرياري في سنة 2019 الشخص الأول في العالم بين مرشحي 162 بلدا. وبالطبع فقد نالت الدكتورة شهرياري العديد من الجوائز في الأوساط الدولية باعتبارها سيدة ناشطة في مجال الصحة والأسرة ومحاربة مرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة. وقد تسلمت سنة 2004 شهادة التقدير من منظمة الأمم المتحدة بسبب نشاطاتها في مجال الصحة والسلامة بوصفها ممثلة منظمة الصحة العالمية في إيران. كما نالت الدكتورة صفية شهرياري بعد سنة شهادة التقدير من رئاسة المؤتمر الدولي للنساء والتوليد، ونالت في السنة ذاتها من منظمة الأمم المتحدة وسام الربان الأحمر في مجال محاربة الإيدز، في مجال الشباب والجائزة نفسها في 2011 في مجال النساء الفاقدات للدعم والرعاية. وبسبب نشاطات هذه السيدة الإيرانية في مجال صحة الإنجاب فقد نجحت في عام 2010 في نيل الشهادة التقديرية من ممثلية الوكالة العليا لغوث اللاجئين. طبعا طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم من جديد وأنتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة صفية شهرياري. أيها الأحبة، نواصل الحديث حول شخصية السيدة صفية شهرياري. ترى السيدة الإيرانية الناشطة الدكتورة صفية شهرياري أن الأسرة تمثل ركنا أساسيا، وهي تعرب في هذا المجال قائلة:
الأسرة هي المحور الرئيس، الأسرة كالخلية، فإن لم تكن الخلية سليمة فإن النسيج لا يمكن أن يكون سليما، ودعم الأسرة له تأثير في نمو كل شخص.
وترى السيدة شهرياري باعتبارها سيدة لها العديد من الاختصاصات أن كل الأشخاص يجب أن يكونوا متخصصين وناشطين في المجالات المختلفة، وهي تقول بهذا الصدد:
لو كنت مجرد طبيبة لما استطعت أن أبذل الجهد في المجالات الأخرى، أو أن يكون بمقدوري مساعدة السيدات المحرومات من الحماية، أو لما كان باستطاعتي أن أقيم علاقة جيدة مع الرياضة.
وتغطي السيدة شهرياري اليوم برعايتها 16 طفلا يتيما و700 امرأة من دون رعاية، وتقدم لهن خدمات مجانية. وقد أسهمت هذه السيدة فضلا عن ذلك في تقديم العون للنساء في جميع أرجاء إيران من خلال نشاطها في جمعية سلامة الأسرة الإيرانية، وهي تصرح بشأن هذا الموضوع قائلة:
قدمنا بعض الخدمات خلال الأزمات التي حدثت في إيران، ومنها الزلازل التي حدثت في مدينة بم ومحافظة جولستان وكرمانشاه، وكانت هذه الخدمات متركزة على صحة النساء في مجال التعليم والاستشارات وتقديم الخدمات باعتباري أخصائية في النساء وواضعة للسياسات الصحية.
وتقدم جمعية سلامة الأسرة في إيران باعتبارها من المؤسسات الشعبية والخيرية في المناطق المحرومة ما يقرب من 20 ألف خدمة مجانية في الشهر، وتشمل التعليم والاستشارات وتقديم الخدمات الصحية، ومنها التوليد والنساء وتأمين الأدوية واللقاحات. وفي نفس الوقت فإن الدوريات في المنطقة تقدم يوميا وجبتين من الأطعمة الحارة للنساء، كما أن المتابعة هي من الأعمال الأخرى للجمعية، بمعنى أنها تقوم بإحالة الأشخاص الفاقدين للدعم والرعاية إلى المراكز الأخرى في حالة عدم توفر الإمكانيات الكاملة كي تحل مشاكلهم بشكل نهائي وكامل. وتلفت السيدة صفية شهرياري الانتباه إلى أن هذه الجمعية لا تقصر في تقديم الخدمات للنساء في أوقات الأزمات من خلال العيادات المتنقلة، وفي نفس الوقت فقد خطت خطوات مؤثرة إلى جانب المسؤولين في وضع السياسات في مجال سلامة النساء والشباب، لأن هذه الجمعية تؤمن بأن الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للأسر والنساء، وخاصة النساء والأشخاص الفاقدين للدعم والرعاية، يجب أن تتوفر وتكون متاحة للجميع من دون أي تمييز. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. كل الشكر والامتنان لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم. شكرا لكم، في أمان الله.
إن في الجنة نهراً من لبن إن في الجنة نهراً من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهراً من لبن إن في الجنة نهراً من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محباً لهم كل من كان محباً لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهراً من لبن إن في الجنة نهراً من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهما كل من كان محبا لهما يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهراً من لبن إن في الجنة نهراً من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
رمضان عند العارفين إجازة للفوز في الأخرى بخير مقام
والله يجزي الصائمين محبة ويخصهم بمعارج الأنسام
سبحان من جعل الصيام وسيلة لطهارة الأرواح والأجسام
مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته
ونهنئكم بعيد الفطر المبارك
وكل عام وأنتم بألف ألف خير
وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر السعيد. يوم العيد هو يوم العطايا والمواهب ويوم الرحمة والمغفرة.
فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم، فهو يوم الجائزة.
ثم قال عليه السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي جائزة الدنانير والدراهم؟
نعم، إنها جوائز عظيمة من رب العالمين، وهي أغلى من الجواهر والدر والياقوت.
إنها الجنان وأنهارها وقصورها،
وأعظم من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى الذي يجلب الأمن والأمان من العذاب. نبارك لكم عيد الفطر السعيد وأيامكم جميعا بالبركة والخير.
دامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. عمت البركات التي النفحات في دياركم.
مستمعينا الكرام، في يوم العيد يملأ الأسماع نداء الله أكبر،
وتملأ الأسماع تهليلة العيد،
لتمر النفس بمشاعر وجدانية
لا تحيط بوصفها الكلمات.
يحتضنك المسجد الجامع العامر بالتوحيد والتواصل والحب والدعاء والبسملة والحوقلة والكلمة الطيبة
والطيب والبخور والعطور وعبق التهجد والذكر.
تقف خاشعا لصلاة العيد،
وما أن تنتهي خطبة العيد والصلاة حتى تصافحك العيون وتحتضنك،
وكذلك القلوب والأيدي،
ومن القلب تخرج كلمات التهنئة بالعيد السعيد:
كل عام وأنتم بخير،
أسعد الله أيامكم،
وعساكم من عوادة،
وأيامكم سعيدة،
وعيدكم مبارك.
لنستقبل العيد ونغتنم من بركاته وخيره،
ولنفرح بمقدمه،
فهو عيد القلوب
والأرواح
والأبدان.
ومادة العيد ترتبط بإيحاءات معنوية مستحبة.
يقول اللغويون في جملة هذا الأمر: أعود عليك، أي أرفق بك وأنفع.
ومنه العادة كما هو معروف، والعيد ما يعود على الإنسان من الشوق.
العيد كل يوم فيه اجتماع الناس واحتفالهم واشتقاقه من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد.
والعيد هو الوقت الذي يعود فيه الفرح، وقال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.
والعيد هو الموسم، وتقول: اليوم عيد، وهذه لحظة عيد، احتفالا وابتهاجا بمن تحب أو تستقبل. العيد أحبابنا جاء من مادة عادة، وقد ذكرت مادة عادة بمشتقاتها في آيات القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، ووردت كلمة عيد مرة واحدة في القرآن الكريم في الآية 14 بعد 100 من سورة المائدة: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. صدق الله العلي العظيم.
العيد فرح لقبول الطاعات، والفرحة جلاء للقلوب،
وتحريك لحوافز الخير،
ورسول بصلة القربى والرحم،
وسفير إلى المودة بين الجيران والأصدقاء.
إن أعداء الإسلام مستمعين الكرام يريدون أن تكون حياة المسلمين مجدبة من الفرحة محرومة من الجمال،
ويكون عيدنا أكثر فرحة وبهجة عندما نقف في صف واحد أمام أعداء الله والإنسانية، وعندئذ نفرح ونبتهج
ويحتفل صغارنا وكبارنا بالعيد.
نعم، لأنه اليوم الذي يقربك من جنان الفردوس ويفتح لك أبواب السعادة
ويهيئ لك حياة لم تخطر على قلب بشر.
العيد إذن مستمعينا تحتشد له الجوارح والمشاعر
وتترقبه النفس بشوق وحنين
وتحتفي به صيغة شمولية تشبع الروح والوجدان والعاطفة.
في صباح العيد نور الفجر يضيء السماء والأرض متشحا بالفرح والسكينة
ونداء الله أكبر حي على خير العمل يشنف الأسماع
ويوقظ الناعسين
ويتسلل إلى مراقد النائمين
محرضا إياهم على النهوض والإسراع نحو المسجد.
عبق البخور
أريج العطور
يسكنان نسيج ملابسنا الجديدة
وخطواتنا نحو المسجد لأداء صلاة العيد
تملأنا خشوعا
ونحن نسمع كلمات التحميد والتمجيد.
الله أكبر على ما أولانا
والحمد لله على ما هدانا.
في غرة شوال يجري الاحتفال بعيد الفطر المبارك في كل أنحاء العالم الإسلامي
وكل مسلم يقدم زكاة الفطرة إلى الفقراء
وفي يوم العيد تقام الصلاة
ويتم اللقاء بين ملايين المسلمين
وبين أئمة المساجد وعلماء الدين
الذين يقومون بشرح تعاليم الإسلام ومبادئه
داعين إلى فعل الخير
وموضحين رغبة المسلمين في أن يسود السلام
وتتوطد الصداقة بين الشعوب.
في عيد الفطر السعيد يتبادل الناس التهاني والتبريكات
ويجددون عهود المحبة والوفاء والوداد
وتلتقي الأسر وتجتمع
ليعبروا عن فرحهم وبهجتهم
ويحرص المسافر أن يكون في وطنه حاضرا
ليعيد بين أهله وفي مدينته
وليشهد الاحتفال بالعيد السعيد.
عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة.
لا حول عيني فريضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم قد عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
بداية همزة في أحمد الكالم والياء في آخر مهدي مبتتم أوقفت حبي لآن للبيت من قدمي مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم الحق منهم إليهم فيهم وبه هذا الذي قاله لي طائر الحكم أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
لا حول عيني فريضا من سنة الصغر من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم قد عرفت الله في خلدي أحبهم أحبهم كصلاتي.